الجامعة الافتراضية السورية، مقرر قانون الأحوال الشخصية 1 لمؤلفيه الدكتور حسن البغا والدكتور مصطفى البغا. يغطي هذا التسجيل الصفحات من منتصف الصفحة 35 حتى منتصف الصفحة 57. تقدمت مبادرة ضوء بصوت ريناس إبراهيم. الفصل الثاني، أحكام عقد الزواج. يتضمن هذا الفصل 6 مباحث. المبحث الأول، تعريف الزواج ومشروعيته وحكمه من حيث الوصف الشرعي. المبحث الثاني، أركان انعقاد الزواج. المبحث الثالث، شروط صحة الزواج. المبحث الرابع، شروط نفاذ الزواج. المبحث الخامس، شروط لزوم الزواج. المبحث السادس، معاملات الزواج الإدارية. في هذا التسجيل سيرد المبحث الأول والثاني، والبقية ستأتي في تسجيل لاحق. المبحث الأول، تعريف النكاح أو الزواج ومشروعيته وحكمه. المطلب الأول، تعريف النكاح أو الزواج وأدلة مشروعيته. الفرع الأول، تعريف النكاح أو الزواج. لغة، الضم والجمع، ومنه نكح المطر الأرض إذا اعتمد عليها، والوطء والعقد وهو مرادف للزواج. اصطلاحا عرفه الحنفية بأنه عقد يفيد حل استمتاع بين رجل وامرأة دون مانع شرعي، فهو إيجاب وقبول من طرفين، ويفيد حل الاستمتاع شرعا على سبيل الاختصاص بالزوج من امرأة محققة الأنوثة وليست من المحارم المؤبدة أو المؤقتة. وقال الشافعية هو عقد يتضمن إباحة وطء، ويمكن أن يراد به في الاستعمال اللغوي العقد، كقولهم نكح فلان فلانا، أي عقد عليها، ونكح زوجته أي وطئها. ومعناه في الشرع عند الجمهور العقد، وهو مجاز في الوطئ. وقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، من سورة البقرة الآية 230، فيراد به العقد ويراد به الوطئ من قوله صلى الله عليه وسلم حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وذهب الحنفية إلى أنه للوطئ ومجاز في العقد، وهو الأقرب للغة، لأن معنى الوطئ من باب التصريح والمماسة والملامسة كناية عنه. ورد الراغب الأصفهاني بأن أسماء الجماع كنايات يستقبح ذكرها دون العقد، ويبعد استعمال القبيح لما يستحسن. وذهب آخرون إلى الاشتراك ودلالته على كليهما، ومنه قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، من سورة البقرة الآية 221. فيراد النهي عن العقد على المشركة والنهي عن الوطئ في الأمة المشركة المملوكة. ولهذا ذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 1 إلى تعريف الزواج بأنه الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا، غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل. الفرع الثاني، أدلة مشروعية عقد الزواج. من القرآن قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، من سورة النساء الآية 3. وقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، من سورة النور الآية 32. من السنة المشرفة قوله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنة النكاح. وقوله صلى الله عليه وسلم من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني. وأجمعت الأمة عامة على مشروعية الزواج وأهميته، ولا يخفى ما في انتفاء العزوبة من مصالح وما في انتشارها من مفاسد. ومقاصد النكاح كثيرة، منها حفظ النسل وإخراج الماء الذي يضر احتباسه ونيل اللذة والأجر في الجنة أيضا، وبقاء الذكر ورفع الدرجات بدعاء الولد الصالح. بعض المستحبات في الزوجة والزواج: يستحب أن تكون الزوجة ذات دين بالاستمساك بالطاعات والأعمال الصالحات والعفة والورع عن المحرمات، لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي استغنيت بحرصك على ذات الدين وإلا افتقرت. والأولى كونها بكرا، هل لا أخذت بكرا تداعبها وتداعبك، وأن لا يزوجها وليها إلا بكرا لم يتزوج قط، وأن تكون ذات نسب نسيبة طيبة الأصل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولحسبها، وتخيروا لنطفكم، وأن تكون أجنبية أو قريبة قرابة بعيدة. قال الشافعي: أيما أهل بيت لم تخرج نساؤهم إلى رجال غيرهم كان في أولادهم حمق. وذلك لأنه من مقاصد النكاح اتصال الناس بالزواج للتعاضد والتعاون واجتماع الكلمة، وتزوجه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت عمته لبيان الجواز، وكذلك تزوج سيدنا علي بفاطمة رضي الله عنهم يعتبر قرابة بعيدة إذ إنها بنت ابن عمه وللجواز. وأن تكون ولودا، لقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم. وأن تكون جميلة واسعة العقل والنفس، لقوله صلى الله عليه وسلم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. وكره ذات الجمال البارع إذا كانت تزهو بجمالها، إذ قل أن تسلم للمرء بعقلها. وأن تكون خفيفة المهر يسيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا، إذ قيل: أول شؤم المرأة كثرة صداقها. وأن يتزوج امرأة واحدة إلا لحاجة ظاهرة واضحة معلومة، فإذا كانت عقيما يستحب أن يضيف واحدة لا أن يطلقها. وأن يعقد في المسجد أول النهار: اللهم بارك لأمتي في بكورها، وأن يكون دخوله في شوال. المطلب الثاني: حكم الزواج من حيث الوصف الشرعي. إن الأصل في النكاح الندب، والسنية عند الحاجة إليه بأن تتشوق نفسه إلى الجماع مع قدرته على الوطء، ومع الأنس بالزوجة وعنايتها ولو كان خصيا، ومع عدم فتوره كالعنين، ومع وجود المؤونة من المهر والكسوة والنفقة ولو يوما. والتزوج مع التعبد أحفظ للدين، وهو حفظ للمصالح المختلفة من النسل والنسب، فإذا فعله ولو فقيرا وهي تقبل به بنية تحصينه وتحصينها، أثيب ويثاب كذلك بنية امتثال أمره صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجه الاستدلال: من استطاع الباء الجماع والنفقة فليتزوج، ومن لم يستطع فإن الصوم المديد والكثير يضعف الجماع فيكون له حافظا. ومما يؤكد أنه سنة ما روي عن عكاف بن وداعة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألك زوجة يا عكاف؟ قال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: لا. قال: وأنت صحيح موسر؟ قال: نعم والحمد لله. فقال: فأنت إذن من إخوان الشياطين. والمرأة كالرجل في حال الحاجة وعدمها، ويعد الزواج أفضل من طلب العلم والتعليم والتخلي للعبادة والنوافل في الأصح عند الشافعية، وهو الذي يتوصل به إلى صيانة النفس عن الفاحشة وسبب لحصول الولد الصالح الذي يدعو له بخير، وذلك أن البطالة والفراغ والشباب معا مؤد إلى الفواحش. ورجح ابن عابدين أن نيته قضاء الشهوة يقرب من المندوب لتمكنه من قضاء شهوته بطريق غير مشروع، فآثر المشروع مع علمه بما يستلزمه النكاح من واجبات وأثقال مما فيه قصد ترك المعصية. وذهب البعض إلى أنه فرض أخذا بالاحتياط واحترازا عن الضرر، ما أمكن إذ الاشتغال به مع الفرائض والسنن أولى من النوافل مع ترك النكاح. وذهب البعض إلى أنه فرض كفاية محافظة على النسل، إذ لو أعرض جماعة المسلمين عنه لانقطع النسل. وذهب الظاهرية إلى فرضه عينا على كل فرد لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهو أمر للوجوب، وقوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم، وهو أمر مطلق، فيكون للفرضية قطعا، والامتناع عن الزنا فرض ولا يتم إلا بالزواج، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأجيب تحمل الأدلة على الندب لإقامة الصوم مقام الزواج عند العجز عن النكاح، والصوم مندوب فلا يقوم المندوب مقام الواجب، وكان بعض الصحابة لا زوجة له ولم ينكر عليه. ويمكن أن يكون فرضا أيضا، هذا إذا خاف على نفسه الزنا أو إذا نذره مع التوقان إليه وملكه المهر والنفقة، ولو بالاستدانة حال تمكنه من الوفاء وعدم خوفه من ظلم الزوجة. وكذلك إذا كان لا يستطيع منع نفسه النظر المحرم أو الاستمناء بالكف فيفرض في حقه الزواج، وذلك لأن ما لا يتوصل إلا به إلى ترك الحرام فهو فرض، وهذا عند عدم قدرته على الصوم المانع من الوقوع في الزنا. وإذا لم يغلب على ظنه ملك المهر والنفقة وعجز عن الوفاء وتيقن الزنا فرض عليه الزواج أيضا، ويكون مباحا عند نيته قضاء الشهوة وحسب، وليس فيه مانع مع كونه واجدا للمؤونة. ودليل ذلك قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، سورة النساء الآية 24. بعد ذكر المحرمات والحلال والمباح من المترادف وإيصال النفع للنفس كالأكل والشرب على سبيل الإباحة، وهنا تصبح العبادة وطلب العلم أفضل، ولكنه لو قصد ولدا صالحا وإعفافا كان مثابا ويصبح من عمل الآخرة مندوبا إليه. وقد يصير مكروها لا يستحب له النكاح مع عدم الحاجة إليه، بأن لم تتق نفسه إليه خلقة أو مرضا أو عجزا أو أنسا أو خدمة مع فقده المؤونة أو الأهبة، إذ لا يقدر على القيام به إضافة إلى أنه لا يحتاجه. وكذلك حالة وجود الأهبة أو المؤونة مع علته من هرم أو مرض أو عنة دائمين أو ممسوحا. وكذلك لو كان في دار الحرب للخوف على الولد من الكفر أو تعارض لديه خوف الوقوع في الزنا وخوف الجور، باعتبار أن ظلم الزوجة حق للعباد فأولى من خوف الزنا لأن حفظ العرض من حق الله تعالى. وكذلك عند فقد المهر والنفقة وإن خاف الزنا، فإذا لم تنكسر شهوته فزواجه أولى من وقوعه في الزنا. ويقمع شهوته بالصوم المديد، وإلا فالقليل يثيرها، فإذا لم تنكسر حدة شهوته تزوج، وذلك لقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، سورة النور الآية 33. وهو ما يفيده مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم الباء، ففاقد النفقة غير مستطيع يتوجب عليه الصوم المديد الكثير. وقد يكون حراما إذا تيقن الوقوع في الجور والظلم للزوجة، لأن النكاح شرع لمصلحة تحصيل الثواب وتحصين النفس، فإذا وجد الجور أثم ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، أو تيقن العجز عن المهر والنفقة بعدم قدرته على الوفاء. ولم يتدخل المشرع في حكم الزواج، ولكنه وبالرجوع إلى مقتضى المادة 305 من قانون الأحوال الشخصية السوري، والتي نصها: كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي، فلا بد من الرجوع إلى ما قاله الحنفية هنا، وهو عروض الأحكام التكليفية الخمسة للزواج. وإن كان الراجح هو ندب التزوج إعمارا للمجتمع الإنساني في بقاء النسل ولما في الولد من مقاصد إن أحسن تربيته لا تعد ولا تحصر في الدنيا والآخرة. المبحث الثاني: أركان عقاد الزواج. المطلب الأول: آراء الفقهاء في أركان الانعقاد، وهي أركان النكاح التي لا بد من وجودها وتعد من ماهية العقد، وقد اختلف الفقهاء فيها. وبحسب رأي الجمهور أركان عقد النكاح هي: العاقدان والمحل والصيغة. أولا العاقدان، فهما الزوج والزوجة أو وكيلهما أو وليهما، ويشترط فيهما أهلية الأداء الكاملة أو الناقصة. وهنا في الانعقاد يكتفى عند الجمهور بأهلية الأداء الناقصة، ويشترط فيهما الرضا وعدم الإكراه كما سيأتي. نكاح المكره. الإكراه اصطلاحا هو حمل الغير على الفعل بوسيلة مرهبة. أقوال العلماء في نكاح المكره: ذهب الحنفية والحنابلة إلى صحته، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. فدلالة الحديث واضحة على أن إجراء ألفاظ النكاح يلتزم بآثارها. وذهب المالكية والشافعية إلى بطلانه، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سورة النحل، الآيتان 105 و106. فالإكراه لا أثر له في جعل المؤمن كافرا، أو إن أجرى على لسانه مكرها ما لا يرضى طالما كان قلبه بالإيمان مطمئنا. وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فدلالة الحديث واضحة أن المؤاخذة مرفوعة بالإكراه عامة، ومن ذلك عقد النكاح فلا يترتب عليه أثره. ثانيا محل العقد. صرح الحنفية وبعض الشافعية والحنابلة أن المعقود عليه هو حل الاستمتاع الكائن منهما، وكلاهما الزوج والزوجة طرف في العقد لا محل له. ووجهه أن المحل هو حل الاستمتاع بينهما، لأنه مقصود العاقدين وغرضهما، إضافة إلى غيره مما يتبعه من التناسل والمودة والرحمة. ثالثا الصيغة. يشترط لانعقاد الزواج الإيجاب والقبول، ولاعتبار أصلهما لا بد من الاتفاق، ويتم ذلك بالإيجاب والقبول وهما صيغة النكاح. وهذا يعني اشتراط التخاطب فيهما أو وجود الإيجاب والقبول مرتبطين. ولا يشترط لدى الجمهور تقدم كلام الولي على الزوج، وكذلك في مذهب الشافعية، وخالف فيه بعض الشافعية والحنابلة فاشترطوا تقدم إيجاب الولي. وعد الجمهور الإجابة من الولي والقبول من الزوج تقدم أو تأخر، بل واشترط الحنابلة تقدم الإجاب دون الحنفية، الذين عدوا الإجابة بأنه إصدار الصيغة الصالحة لإفادة العقد أولا والقبول إصدار ثانياً، سواء كان ذلك من الولي أو الزوجة أو الزوج. وهذا ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 5: ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر. ولو توسط ثالث مع ارتباط الإيجاب والقبول بأن يقول للولي: زوجت ابنتك فلانا، فقال الولي: زوجتها لفلان، ثم قال للزوج: قبلت نكاحها، فقال الزوج: قبلت نكاحها، انعقد العقد لكون الإيجاب والقبول مرتبطين. وأما لو قالا نعم أو أحدهما قال نعم فلا يتم العقد. وكذلك لو قال الولي: زوجتها مقتصرا عليه، لم يصح، فلا بد من قوله: زوجتها لفلان. المطلب الثاني: الألفاظ الدالة على الإيجاب والقبول في عقد الزواج. أولا، ألفاظ الإيجاب والقبول الصريحة في عقد الزواج. ذهب جماهير العلماء إلى انعقاد العقد بلفظي التزويج والنكاح أو ما اشتق منهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ويراد بكلمة الله التزويج والنكاح لاقتصار القرآن على ذكر هذين اللفظين، ولذا يتوقف عندهما تعبدا واحتياطا عند الشافعية خلافا للجمهور، إذ فيه شبه العبادة لاعتباره مندوبا، وإنما تتلقى العبادات من الشرع. وقد ورد في الشرع هذان اللفظان، ويحمل اللفظ في قوله صلى الله عليه وسلم: ملكتكها بما معك من القرآن، على رواية الجمهور: زوجتكها. ويشترط في القبول التصريح بالتزويج أو النكاح، ولا يكتفى بقوله قبلت، ولا تفيد نيته، وهو المذهب المعتمد عند الشافعية والحنابلة. وذلك لأن النكاح لا ينعقد بالكناية، وإن انصرف القبول إلى ما أوجبه الموجب. وفي قول: يصح هذا القبول ويحمل على الإيجاب ويعتبر كالمعاد لفظا، كما هو الأصح في البيع. ثانيا، الألفاظ الدالة على تمليك الأعيان في الحال دون عوض كالهبة والصدقة. ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد إلى انعقاد العقد بهما بشرط ذكر المهر، وحجة الجماهير أن نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم انعقد به فينعقد به نكاح أمته. قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. سورة الأحزاب، الآية 50. وما كان مشروعا في حقه صلى الله عليه وسلم فهو مشروع في حقنا. وذهب الشافعية إلى منع الانعقاد بهذا اللفظ، وقالوا: إن هذا اللفظ خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بدليل قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. ولأنه لفظ ينعقد به غيره فلم ينعقد به النكاح كالإجارة والإباحة، ولأنه ينبغي الاحتياط في الأبضاع، لأن الأصل الاحتياط في الأبضاع. ثالثا، الألفاظ الدالة على تمليك الأعيان بعوض كالبيع إذا قصد به معنى الزواج، وكانت القرينة دالة على المجاز. فذهب الحنفية إلى جوازه بها، ومنع غيرهم من الشافعية والحنابلة. حجة المجيزين: إن اللفظ إذا اقترن به ما يدل على إرادة الزواج وهو يفيد الملك للعين الذي يقتضي حل المتعة، كان مستعملا في حقيقة معنى الزواج فيجوز. حجة المانعين: إن حقيقة البيع وما يشبهه تخالف حقيقة الزواج فلا يشتمل لفظه عليه. رابعا، الألفاظ الدالة على تمليك المنفعة بعوض أو لا، كألفاظ الإجارة والإعارة. فذهب الجماهير أن الزواج لا ينعقد بهذه الألفاظ لمنافاة ما تدل عليه حقيقة الزواج من التأبيد، بخلاف المنفعة المبنية على التأقيت، إذ لا ينعقد إلا بما يدل على تمليك العين والرقبة. خامساً الألفاظ الدالة على الإباحة والاستمتاع. ذهب الجماهير إلى عدم الانعقاد بألفاظ الإباحة والإحلال والمتعة لخلوها عن معنى الملك، إذ أن متناول الطعام يتناوله على حكم ملك المبيح وللمبيح المنع والحجر، فلا بد في لفظ النكاح من لفظ تمليك الرقبة، وما عدا ذلك من الألفاظ كالقرض والصرف والسلم والوصية ففيها أقوال بين الانعقاد وعدمه عند الحنفية، والأوجه عدم انعقاده بها. المطلب الثالث: صورة الإيجاب والقبول في عقد الزواج. هل يشترط اللفظ الماضي فلا يكتفى بسواه، أم أنه ينعقد بالفعل المضارع وفعل الأمر؟ إن الفقهاء متفقون على انعقاده بالفعل الماضي كقول الولي زوجتك وقول الزوج قبلت، لأن الماضي أدل على التحقيق، ولكن الشافعية يشترطون أيضا في القبول التصريح بالتزويج أو النكاح، ولو استعمل الفعل المضارع المبدوء بهمزة أتزوجك أو بالنون أو بالتاء ولم ينوي الاستقبال والوعد فإنه يصح، لأن كل لفظ يفيد ثبوت الانعقاد والرضا يصح استعماله، ولا يصح حمله على الوعد إذا وجدت القرينة الدالة على الحال ويكون القبول بالماضي. أما الفعل المضارع والأمر الجازم وغير المحتمل، كما لو قال الخاطب زوجني ابنتك موجها الكلام للولي فأجابه الولي زوجتك، كان العقد صحيحا لوجود استدعاء الزوج الجازم ولا حاجة لقبول جديد. أما الفعل المضارع والأمر الجازم وغير المحتمل، كما لو قال الخاطب زوجني ابنتك موجها الكلام للولي فأجابه الولي زوجتك، كان العقد صحيحا لوجود استدعاء الزوج الجازم ولا حاجة لقبول جديد. وكذلك قول الولي تزوجها فأجاب الخاطب تزوجت ابنتك، لا حاجة إلى قبول جديد من الولي لاستدعاء الولي الجازم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، بعد أن قال العربي زوجنيها. وأما المضارع المحتمل، كما لو قال الزوج زوجتني ابنتك أو تزوجنيها، أو قال الولي أتتزوج ابنتي، فلا يعتبر ذلك عقدا تاما صحيحا، لأن معنى هذه الألفاظ الاستفهام للجزم بإرادة العقد، إذ المراد هنا الوعد للعقد. وكذلك فعل الأمر والماضي، فإذا عبر بهما فأحدهما عن المستقبل والآخر عن الماضي انعقد العقد، مثل أن يقول زوجني فيجيب زوجتك. وقد جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة رقم 6: يكون الإجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفا، وهذا يشمل الألفاظ الدالة على الإجاب والقبول. وقد توسع فيها وفقا لمذهب الحنفية بقبول كل لفظ دال لغة وعرفا، ولا شك من أنه لا بد من دلالته على إفادة معناه جازما. المطلب الرابع: شروط الإجاب والقبول. المطلب الرابع: شروط الإجاب والقبول. يشترط في الإجاب والقبول 4 شروط بالاتفاق، وهي: 1- اتحاد مجلس الإجاب والقبول، وذلك ليرتبط إجاب الولي بقبول الزوج بوقوع الثاني جوابا معتبرا محققا لغرض الكلام السابق فينعقد العقد. فإذا قالت المرأة زوجتك نفسي، أو قال الولي زوجتك ابنتي، فقام الآخر من المجلس قبل القبول واشتغل بعمل يفيد انصرافه عن المجلس ثم قال قبلت بعد ذلك، فإنه لا ينعقد، لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان، فجعل المجلس جامعا تيسيرا، فلو قال في مجلس آخر قبلت لم ينعقد، لأن الكلام لما لم يتم تلاشى. ولكن لا يشترط الفور في القبول عند الحنفية والحنابلة وفي قول عند المالكية، فينعقد العقد وإن طال المجلس. ويشترط الفور عند المالكية والشافعية بأن لا يفصل بين الإجاب والقبول فاصل كثير، والفصل الطويل هو ما أشعر بإعراضه عن القبول، ولا يضر الفصل اليسير لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول، ولا يضر أيضا ما كان جزءا من العقد أو لمصلحته كوصيته له بابنته خيرا أو كخطبة خفيفة. والإعراض هو ما دل العرف عليه وأشعر به ككلام أجنبي عن العقد. 2- التوافق والمطابقة بين القبول والإيجاب. يشترط أن لا يخالف القبول الإيجاب، فإذا قال شخص لامرأة تزوجتك بألف، فقالت المرأة قبلت النكاح ولا أقبل المهر، فلا ينعقد النكاح لأنه إنما أوجب بهذا القدر المسمى من المهر. ولو صححنا القبول لزمه مهر المثل، ولم يرضى به، ولو قبلت ولم تزد على ذلك صح بما ذكر، لأن القبول منزل على الإيجاب عند الحنفية. وأما الشافعية فقالوا لا يلزم إلا إذا صرح الزوج في العقد بالتزامه، فلو أوجب الولي بألف وقال الزوج قبلت صح العقد ولزم مهر المثل للمسمى. مما يدل على صحة العقد عند الشافعية هنا مع عدم الموافقة بين الإيجاب والقبول، ولكنه ليس مطلقا، إذ لو قال شخص زوجتك ابنتي خديجة فقال الرجل قبلت زواج فاطمة فلا ينعقد الزواج، ولو قال زوجتك ابنتي على 1000 درهم فقال الزوج قبلت الزواج ب500 لا ينعقد العقد إلا إذا كانت المخالفة لخير بأن قال الزوج قبلت ب1500 فيصح العقد. ولا يشترط توافق الولي والزوج في اللفظ، فلو قال الولي زوجتك ابنتي فقال الزوج قبلت نكاحها ولم يقل زواجها صح ذلك، إذا العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 3- بقاء الموجب على إيجابه وإصراره عليه إلى قبول القابل. يشترط عدم رجوع الموجب عن الإيجاب قبل قبول العاقد الآخر، فإن رجع بطل الإيجاب ولم يجد القبول شيئا يوافقه، وكذلك بقاء الموجب على أهليته، فطروء الجنون أو الإغماء مبطل للإيجاب إذا لم يصدر القبول بعد ويصبح الإيجاب كأن لم يكن. وكذلك لو رجعت الزوجة عن إذنها قبل قبول الزوج أو جنت أو أغمي عليها لم يصح القبول. 4- سماع كل من العاقدين كلام الآخر وفهم المراد منه. لا يتم الإيجاب والقبول إلا بسماع كليهما القابل والموجب للآخر وفهم كلاميهما، لأن اللفظ هو أداة الارتباط بين إرادة المتعاقدين والتي تعبر عن رضاهما في هذا العقد، فلا بد من أن يسمع كل منهما كلام الآخر ويفهم مراده ليصدر منهما ما يدل على الرضا. وانعقاده من الأخرس إنما هو للضرورة، والغائب لا بد من سماع الكتاب مع سماع الشهود، وقد جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة رقم 11: 1- يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد، وأن يكون كل من المتعاقدين سامعا كلام الآخر وفاهما أن المقصود به الزواج، وأن لا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب. 2- ويبطل الإيجاب قبل القبول بزوال أهلية الموجب وبكل ما يفيد الإعراض من أحد الطرفين، وهذا يعني اشتراط تحقق الشروط الأربعة السابقة إلى تمام العقد. وإذا تم التعاقد بهذه الشروط لم يقبل الادعاء بصورية العقد. نقد 598-643-21-7-81. المطلب 5- انعقاد العقد بالكتابة والرسالة والإشارة. انعقاد العقد بالكتابة: قال الجمهور إن عقد الزواج ميثاق غليظ لا يقوى على عقده غير اللفظ، وهذا مما يرجح وجه التعبد في إجرائه بألفاظ محددة، ولا يتم هذا بالكتابة سواء كان العاقدان حاضرين أو غائبين، فلو قال الولي زوجتها من فلان وكتب ذلك، فلما وصل الزوج الكتاب قال قبلت لم يصح. وقال الحنفية: الكتابة فقط دون لفظ بين حاضرين باطلة، وأما الغائبان فلو أرسل الزوج كتابا بالإيجاب لعقد الزواج فسمع شاهدان كلام الرسول وقراءة الكتاب فقبلت جاز لاتحاد المجلس معنا، والكتاب كالخطاب وكلام الرسول كلام المرسل. ولو لم يسمع الشاهدان كلام الرسول وقراءة الكتاب لا يجوز عندهما بخلاف أبي يوسف إذا سمعا قولها زوجت نفسي. واحتجا بأن قولهما شطر العقد ولا تتم الشهادة إلا بشطري العقد، وعند أبي يوسف قول الزوج بانفراده عقد عنده ثم يلحق به القبول فيتم. وقد ذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة رقم 7: يجوز أن يكون الإجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائبا عن المجلس، وهو واضح أنه ترجيح لمذهب الحنفية. انعقاد العقد بالإشارة: تعد إشارة الأخرس الدالة على انعقاد العقد صحيحة في انعقاد عقد الزواج. واشترط الشافعية عدم اختصاص الإشارة بالفطنين، وإلا إن كانت خاصة بالفطنين فلا ينعقد بها العقد، لأنها تعد حينها كناية ولا ينعقد بالكناية، إذ ينبغي شيوع الإشارة وانتشارها بين الفطنين وغيرهم من الخرس، وينعقد بإشارته المختصة بالفطن إذا لم يكن له إشارة مفهمة أخرى وتعذر توكيله، إذ ينعقد توكيله بالكناية دون النكاح فلا ينعقد به، وتعتبر الإشارة المختصة كناية. ولا شك أن العقد من المتكلم لا ينعقد بالإشارة مطلقا. انعقاد العقد من الأخرس بالكتابة: يصح عقد الأخرس بكتابته بلا خلاف إذا لم تكن له إشارة مفهمة وتعذر توكيله بالتزويج لآخر سواء لنفسه أو لموليته، فإن كان له إشارة مفهمة فهي مقدمة على كتابته عند الشافعية، إذ تعد كتابته كناية بخلاف إشارته المعهودة فلا تعد كناية، فإذا اختصت الإشارة كانت كناية، وذلك أن الإشارة إلى الكلام أقرب لاتصالها بالمتكلم وهو إشارته بيده، فلذلك كانت أقرب إلى النطق من آثار الأقلام. وعد الحنابلة الكتابة هنا أولى، لأنها بمنزلة الصريح والإشارة دلالة، ونقل هذا عن بعض الحنفية أيضا، والذي يترجح عندهم التسوية بينهما. وقد ذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 10: يصح الإجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبالإشارة المعلومة، وهو يدل على تقديم كتابة الأخرس، وهو ما نقل عن الحنابلة وبعض الحنفية، وإلا انعقد بالإشارة الدالة على إرادة الأخرس عرفا بشيوعها وانتشارها. عدم انعقاد العقد بالفعل: إن خطر أمر الزواج وتعلقه بالفروج والأبضاع كبير جدا، ولذلك كان التحريم المتعلق بها شديدا، ولهذا كله كان عقد الزواج لا يتم إلا بالألفاظ في رأي عامة العلماء، فلا يقبل فيه التعاطي والفعل، وهو فرق النكاح عن السفاح. وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه يعتد في العقد بشروط الانعقاد السابقة فلا يجري فيه التعاطي. نقض 63-52-1-3-73. إجراء عقد الزواج بوسائل الاتصال الحديثة: يعد العقد بوسائل الاتصال الحديثة وسيلة التعاقد الممكنة بين غائبين عن محل التعاقد، ويمكن أن يتم التواصل عبر الهاتف والرسائل الورقية الفاكس وشبكة المعلومات الإنترنت. وإذا نظرنا إلى اختلاف الفقهاء في انعقاد العقد بالكتابة، فإن الحنفية يجيزونه مع وجود شهود على كلام العاقدين، ولكن الإشكال الخطير في تزييف وتزوير كل هذه الوسائل، وإن كان ذلك يتعلق بالإثبات، ولكنني أرى جواز هذا العقد بشروطه مع التوثق من عدم التزوير. المطلب السادس الألفاظ العامية والمصحفة، وهو تغيير الألفاظ الصحيحة إلى غيرها على خلاف ما اصطلح عليه. ذهب جماهير العلماء المتأخرين والمعاصرين إلى صحة عقد الزواج بالألفاظ العامية بفتح تاء المتكلم في تزوجت، أو بإبدال الجيم زايا زوجتك، أو العكس جوجتك، لأن المدار في الصيغة على المتعارف من محاورات الناس. ولكن اشترط الشافعية في القبول التصريح بالنكاح، وذلك لصدورها عن قصد صحيح باتفاق أهل جهة ما على التلفظ بها. فكأنه وضع جديد لمعاني الزواج، فأشبه الحقائق اللفظية العرفية، وخاصة عند تلقينهم الألفاظ الصحيحة لغة. وذهب البعض بأنها ليست حقيقة لعدم الوضع ولا مجازا لعدم العلاقة، فهي باطلة ولا يصح العقد بها، والراجح انعقاده بها ولكن دون العارف باللغة، فلا بد من اللفظ الصحيح، وكذلك فتوى المجيزين، وهذا للضرورة في العامي دون العارف. والخطأ في الصيغة لغة إذا لم يخل بالمعنى يصح، كقوله زوجت لك أو إليك بدل زوجتك، وهو كالخطأ في الإعراب. وقد دلت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية السوري على جواز انعقاده بالألفاظ العامية لاعتبارها ودلالتها عرفا، ولكن الأولى التمسك باللفظ الفصيح، وهو ما يحرص عامة الناس عليه احتياطا. المطلب السابع الألفاظ غير العربية في الإجابة والقبول. ذهب الحنفية والشافعية في الراجح عندهم والحنابلة إلى صحتهما بغير العربية من اللغات جميعها، وإن كان العاقد يعلم العربية، لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني للألفاظ والمباني، ولأن الإعجاز غير متعلق بهذا اللفظ فيكتفى بترجمته. وفي وجه لا يصح إلا بالعربية، لأنها الألفاظ المشروعة المنقولة الواردة. وفي وجه إن كان عاجزا عن العربية صح بغيرها من الألفاظ، وإلا لم يصح، وهو مذهب الحنابلة. ولو أتى كل واحد بلغته التي يحسنها وترجم بينهما وأفهمهما ثالث معنى كلاميهما قبل التعاقد أو أثناءه صح ذلك ما لم يطل الفصل. أما لو كان بعد التعاقد فلا يصح في الراجح بأن يتلفظ باللفظ دون معرفة معناه، ويدخل هذا في دلالة عبارة المادة 6 لعموم عبارة الألفاظ الدالة لغة إذ لم تقيد بالعربية. المطلب الثامن أخلاق صيغة العقد وتقييدها. أولا العقد المنجز. إن طبيعة وقداسة عقد الزواج تستلزم كون عقد الزواج منجزا، فلا بد من كون الصيغة منجزة مطلقة، لا تعليق ولا شرط ولا إضافة فيها. ثانيا العقد المضاف إلى المستقبل. لا يصح التعليق بالإضافة إلى الوقت في عقد الزواج مطلقا كما هو سائر المعاوضات، وهنا هو أولى زيادة في الاحتياط فيه. فلو قال إذا طلعت الشمس زوجتك ابنتي لم يصح، بل لو قال زوجتك إن شاء الله لم يصح، سواء أطلق أو قصد التعليق بخلاف قصده التبرك أو حقيقة كل شيء بمشيئة الله فإنه يصح. ثالثا العقد المعلق على شرط. التعليق على شرط محتمل الوجود لا يصح كذلك في عقد الزواج، كما لو قال إن نجحت في الامتحان زوجتك ابنتي فلا يصح أبدا. ويلاحظ دخول الشرط على الصيغة فيعلق انعقاد العقد بخلاف ما دخل على الآثار وهي الشروط في العقد، لأن التعليق المانع من صحة العقد هو المنافي لإطلاق العقد وتنجيزه وإلا انعقد. وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 13 لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق، وإن عقد الزواج لا يناسبه إلى الإطلاق نظرا لقداسته وخطورته، ويراد بالشرط هنا ما تعلق بإنشاء العقد ويأتي دراسة هذا. رابعا اقتران العقد بالشرط. إن الشروط التي تدخل على عقد الزواج إما أن تكون على سبيل التعليق وما في حكمه أو على سبيل التقييد، وهي تتعلق بإنشائه أو بآثاره، وهذه ما تعلق بآثاره ستأتي في آثار العقد، وما يتعلق بإنشائه وصيغته مما قد يبطل العقد ويفسده هما نكاح الشغار. وتعلقه بإنشائه يعني كونه ثابتا في أصل العقد، فيبطل العقد عند الجمهور، وكذلك نكاح المتعة. نكاح الشغار، تعريف الشغار الخلو عن المهر بجعل بضع إحداهما مقابل مهر الأخرى، وهو قول الولي زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك دون ما مهر، أي جعل مهر المرأتين ساقطا بمقابل الأخرى دون أدائه لكل منهما، فلا بد من ذكر هذا. أثر نكاح الشغار، ذهب الجمهور إلى بطلان الشغار مطلقا، وذهب الحنفية إلى صحة العقد مع الكراهة ولزوم مهر المثل. الأدلة مناقشتها. دليل بطلانه من السنة ما ورد عن سيدنا ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. والبطلان إنما هو لما فيه مخالفة عمومات القرآن والسنة في وجوب المهر ولزومه، وفي الشغار تعهد بإسقاط المهر. واستدل الحنفية بأن متعلق النهي مسمى الشغار المنفي فيه المهر مع جعل البضع صداقا، فتنتفي هذه الماهية وتبطل، بينما يبقى النكاح المسمى فيه ما لا يصلح مهرا فينعقد موجبا لمهر المثل. وهذا دليل على حمل النهي على الكراهة للفساد. وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 53 إلى أنه يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح، سواء أسمي عند العقد أو لم يسمى أو نفي أصلا. وأوضحت المادة 61 ما الذي يجب من المهر، فقالت: واحد، يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية، ويعد هذا إعمالا لرأي الحنفية في صحة العقد حالة الشغار مع لزوم مهر المثل، وهو ما صرحت به محكمة النقض 364/361/19/10/64، إذ قالت: نكاح الشغار ينعقد صحيحا ويجب فيه مهر المثل، وهو مضمون المادة 15 من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدر باشا، إذ نصت: نكاح الشغار وهو أن يجعل بضع كل من المرأتين مهرا للأخرى ينعقد صحيحا ويجب بالعقد مهر المثل لكل منهما. النكاح المؤقت ونكاح المتعة، ويأتي بحثه لاحقا في شروط الصحة.